السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس سيكون مختصرا نظرا لرحلتنا فورا من بعد الحلقة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للقاء محاضرة مهمة أدعو جميع من يسمعني لشهودها وحضورها والإفادة منها والعمل مقتضاها، ألا وهي العوائق في طلب العلم، علاجها بعد بيانها، وكما ترى كيف يكون الطالب في السنة والسنتين والثلاث ملازم الحلقة ثم ينصرف عنها أو يتقطع في حضورها، وإذا حضر هذا الشيء الذي تقطع في حضوره لا يكاد يستوعب إلا قليلا. وسنرى في هذه الليلة إن شاء الله العوائق بحسب الأدلة من الكتاب والسنة وبحسب الواقع، واقع ما نرى مما نستقصي فيه حال طلابنا ونسائلهم عن سر ترك مثابرتهم لطلب العلم، وقد قربتم من أن يكون لكم لعله شأن لولا مثل هذا الانفلات للدنيا والاشتغال بها والعزوف عن الآخرة، بالرغم من أن بعضهم جعل له مواهب يمكن أن يستثمرها في أغلى ما في الدنيا وعز شيء وهو العلم، إلا أن الشيطان يزين له ويعمل عمله حتى ينصرف إلى هذه الدنيا ويترك العلم، ثم إذا توفي يندم إذا رأى وعلم منازل العلماء وأنه لكأنه يرى النجم، فهم في أعلى درجة في الجنة بعد الأنبياء والرسل العلماء وطلاب العلم. فإذا توفي وعلم هذه المنزلة لو علمها لتقطع حسرة وندم، كيف ضيع حلقات العلم، كيف ضيع شراء الكتب والتفقه والدراسة والتحري للعلم، كما يدرس طالب الطب وتراه منعكفا على كتب الطب صباح مساء، وترى هذا ضيع الأمر وزخرب له الشيطان أن العلم شيء يسير، يعني ساعة في حلقة وتنتهي ولا يكون له بعدها أي صلة الحلقة بل يتقطع عنها، فيندم والله، ولن يستفيد شيء من جمع هذه الأموال التي حجبته عن العلم وطلبه وعن الواجبات الشرعية. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك وانتقش. ولذلك إذا مات العلماء آخر الزمان ظهرت الفتن والزنا وشرب الخمر، حتى الشرك يظهر ويلحق الناس بقبائل من المشركين وتعبد اللات والعزة، ويزني الرجل بالشارع كالقط نسأل الله العافية، لا يعبأ بالناظرين إليه ويكون أحسنهم حالا. من يقول يعني لا ننهاك عن الزنا ولكن أحسن تواريها وراء يعني جدار أو شيء، نسأل الله العافية. كل ذلك بسبب الجهل بدين الله والانكباب على الدنيا وزخرفها والإدبار عن الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ما الدنيا في الآخرة، كما في سنة الترمذي من حديث المستورد من شداد، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج، اذهب إلى ساحل البحر وافعل كذا، يخرج قطرة هذه القطرة هي الدنيا، وما ترى من لا ساحل له من البحار هذه الآخرة، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا متاع. والحقيقة عزمت على أن أقف وقفات مع في هذا المجلس مع شبه ذكرت في النصح العلني لولي الأمر. من المعلوم في دين الحي القيوم سبحانه أن الشريعة إذا نهت عن مقصد كسفك الدم الحرام أو الزنا أو شرب الخمر فإنها قطعا ستنهى وبشدة عن كل وسيلة تؤدي لذلك الأمر. فلما نهت الشريعة مثلا عن الزنا نهى المرأة أن تنظر للرجل، ونهى الرجل أن ينظر للمرأة، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن، ونهى أن يخلو الرجل بالمرأة، ونهى إذا جاءت صورتها كجارة أو زوجة أخيه أو شيء في ذهنه أنه يستطرد في التفكر بالوقاع المحرم أو شيء. قال النبي في حديث فلينتهي، يعني عن فكرة من خلق كذا من خلق كذا من خلق قال ينتهي. أخذنا منه أن الاستطراد في الفكرة حتى يؤول الأمر إلى هم ثم تخطيط ثم زنا لا يجوز، يجب أن لا يستطرد، يقف أول ما تأتيه الأفكار السيئة تحديث بالفواحش. فإذا نهي عن الاستطراد حتى لا تنقلب الفكرة إلى الخاطر، إلى فكرة، إلى هم، إلى محرم. والعينان تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش. وكذلك حرم مصافحة المرأة الأجنبية، وحرم المرأة الزوجة أن تصف جارتها لمين؟ لزوجها، والله جارتنا لها جسم كذا وإلى آخره. قال لا تصف، تنعت المرأة لأختها كأن زوجها يعني يراها، حرام ما يجوز. شوف، فحرم كل وسيلة تؤدي للفاحشة. ولا شك الأفلام الإباحية والنظر لصور النساء حاسرات عن شعورهن في الشاشات كل ذلك من المحرمات أن تؤول الفواحش. قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه الذين يجتنبون إيش؟ كبار الإثم والفواحش. فالله لا يحب الفواحش سبحانه، من أجل ذلك أمر بالنكاح وحرم السفاح، فسد الذريعة للسفاح بأنه أمر بالنكاح سبحانه. وكذا الخمر حرمه، فحرم أن تجلس في مائدة يدار فيها الخمر، وهكذا وهكذا. فحرم سبحانه سفك الدم، حتى جاءت نصوص في سفك الدم المحرم لا تعادل أبدا ولا تقرب منها النصوص التي جاءت حتى في الزنا، حتى في شرب الخمر. أليس النبي يقول صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس؟ شديد، يعني قرنوا بالشرك. حتى ابن عباس في رواية له أن الله لا يمكن يتوب، لا يتوب على القاتل سافك الدم، ولكن هذه الرواية منسوخة كما تعلمون كما عند الطبري. رجع ابن عباس قبل موته عن أن القاتل لا تقبل توبته، لكن لما يقول ابن عباس وحبر الأمة قائل لا تقبل توبته ويذكر أن في الزنا تقبل وفي الخمر تقبل يدل على أمر شديد أن يكون أحد روايات هذه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الذنب الذي جمع بين الغضب واللعنة يدل على ذنب عظيم اقترفه الإنسان. ونظر النبي إلى الكعبة كما في سنة ابن ماجه فقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك. ولدم المسلم أن يسفك أو أن يؤخذ ماله في رواية أو يساء الظن فيه أعظم حرمة منك يا كعبة يعني. وفي الحديث: زوال الدنيا السماوات والأرض لزوال الدنيا أهون من أن يسفك دم امرئ مسلم حتى لو كان مقصر في دينه، لكن موحد يصلي موحد ما كبر. فهذا أعظم حرمة من إيش؟ من الكعبة للتوحيد. هذه عظمة التوحيد، يعني مسلم مقصر وصباح مساء يفعل ذنوب وآثام، لكن قتله أشد حرمة من هتم الكعبة. لا تقول هذا خاص بالصالح، ولا ما دام موحد ما قال من رجل صالح، قال يسفك دم مسلم وما قيد بالصلاح، دل على حرمة الدم الشديدة الأكيدة. فإذا عرفنا هذا فمن غير أي نص ينهى عن النصح العلني لولي الأمر من المنابر وذكر مثالبه، من غير أي نص يعني. تذكر البعض النصوص يقول ضعيف ضعيف ما يصح الحديث، طيب من غير أي نص كان حديث من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك ولا فقد أدى الذي عليه. خرج ابن عاصم كتاب السنة حديث ابن غلم وحسنه العلامة الألباني. فليقل قائل: لكن الحديث معلوم ولا يصح. لا تأخذ بأي حديث في هذا الباب. يقول: أقصد فلنفرض أنك لم تأخذ بأي حديث لضعفه، وليس أنك ما تأخذ بالحديث تترك العمل بالحديث. ما يقول أحد إلا كما قال الشافعي: إذا رأيتموني أذهب إلى قول وأعرف أن النبي قال خلافه ولم أرجع إلى قول النبي فأعلم أني مجنون. هذا واضح. نعم، فأعلم أني قد جننت يوم أترك حديث الرسول. وقال شعبة: إذا أتاكم قولي مخالف للحديث عرفتم ذلك اضرب به على الحياة لا أشد. قال: فبولوا عليه، بولوا على قولي إذا خالف السنة. نعم. والآخرون يقول: فاضربوا بقولي عرض الحائط إلى آخره. لكن كلامنا حب أن إنسان خرج لنا يقول لنا ما ثبت شيء ينهى عن نصح الحاكم علانية. لكان مقتضى الفقه الواضح البين الذي والله كوضوح الشمس في رابعة النهار أنه يحرم ذكر مثالب السلطان وربط المنكرات به في غير مجلسه من المنابر أو في تويتر أو في المجامع أو حتى حديث الرجل لصاحبه في السيارة. والله من كان عنده فقه، ومن يرد الله به خيرا فقه في الدين، لما طلع على شدة المقصد تحريما: إن أموالكم علي إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مكة شهر الحرام شهر ذي الحجة. هذا التشديد إذا عرفت عقلا يعني واضحا بينا أن هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى الخروج على ولي الأمر وسفك الدم، فكيف يتصور أنه في الحلم بمكان وليس من الأحكام التي يجب أن يطلق فيها القول بالدم؟ لأنه قنطرة سفك الدم إذاعة النصح للسلطان علانية بذكر مثالبه وذكر مساوئه بلا شك. والعجيب أن يدعى في ذلك المصلحة والمفسدة، يقال يعلن بالنصح للولي الأمر إذا اجتنبت المفسدة. سبحان الله العظيم، أي مفسدة أو أي مصلحة تكون راجحة والشخص يأتي وهو لا يحصي؟ كل من حضر في خطبة جمعة مثل هذه، لا أعرف أنا الخطيب من وراء جدار عشرة صلوا، ما أعرف منهم غوائية، تكلمت بكلمة في ولي الأمر قام والواحد أخذ سلاحه وضرب أقرب شرطة له، ما أعرف وش من الناس دول، ما أعرف. فكيف ينضبط الأمر بالقول بأنك تتكلم على ولي الأمر علانية بشرط وقيد إذا كانت المفسدة ليست راجحة؟ سبحان الله، كيف ينضبط الأمر؟ ثم كيف تسمي هذا نصح لولي الأمر وهو ليس حاضر في المجلس؟ ثم يحدث خلاف كما رأيت في الخطاب الذي سنقرأه، وهو فتوى صادرة من الشيخ فركوس في جواز يعني الإنكار العلني بضوابط في خارج مجلس السلطان، نعم، وأن بعض الصحابة نصح للسلطان علانية. أنا بعرف هذا خارج موضع النزاع، لأن الصحابي الآن لما تكلم في غير مجلس السلطان أولا لا يجوز أن تقول هو ناصح للسلطان، لأنه بينه وبين فلان حديث خاص، كقوله سأروي الحديث يعني الذهب بالذهب وإن كره معاوية كحديث عبادة، هذا مجلس بينه وبين شخص لا يسمى نصح للسلطان، فهو خارج موضع النزاع أصلا، فلا يجوز أن يحشر ضمن الخلاف في مسألة النصح للسلطان علانية. نعم أو لا يجوز، لأنه يسمى النصح للسلطان والسلطان لا يشهد المجلس، والنبي يقول فليذهب إليه وليخلو به، ثم أن الفعل من الصحابة إذا جاء أغلبيا ابن عباس وأسامة بن زيد وأبو بكر وسمي، ثم جاء النادر في مجلس عابر خلاف قول جمهور الصحابة المشتهر عن أكابرهم، وفي الحديث في الباب ما يؤيد هؤلاء الجمهور، أيؤخذ بالنادر هذا العارض ويترك أصل النص الذي هو في الوجوب ظاهر؟ سبحان الله، أيقيد النص بهذا النادر ويترك تضافر أقوال الصحابة والزجر بمقتضى هذا الظاهر؟ سبحانك يا الله، والله هذا بهتان عظيم. كيف؟ خذ مثلا ما رواه الترمذي في جامعة من طريق زياد بن كسيب، قال كان ابن عمار يخطب في ثياب رقاق، فقال رجل بجانب أبي بكر انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. الآن هذا الرجل اغتاب السلطان ولا نصحه؟ اغتابه. ليش؟ اي نعم، ما يسمع، صحيح ما يسمع. كيف عالج أبو بكر؟ وين المفسدة هنا؟ خلاص مجلس خاص، مجلس خاص، يعني يمكن أبو بكر يعني ما يعني يرى أنه فيه مفسد راجح، واحد هو ممتلئ قلبه إيمان ويعرف حكم السلطان الخروج عليه، مع ذلك قال اسكت. ثم هو راوي حديث اللي يدل على تحريم غيبة السلطان وأنه من كبائر، لأنه قال أهانه الله من ذكر إثم السلطان فسيهون منه سيهينه الله. الوعيد وشه هذا، كبيرة ولا صغيرة؟ وعيد، قال يهينه الله لما يؤدي من سفك دم، وعنه واحد واحد واحد. قال اسكت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. طيب الرجل ذكر شيء صحيح في السلطان، الغيرة أخذته أن يذكر منكر السلطان الذي فعله، فقال كلاما صحيحا. يقول قرطبي رحمه الله إن الفساق إذا اختصوا بلباس يحرم مشابهتهم فيه. وهذا السلطان وقته ابن عمار أمير كان يخطف في ثياب رقاب، فتكلم بالحق الرجل لأبي بكر، ومع ذلك أبو بكر زجره وأسكت وشدد عليه، ثم استدل بالحديث والراوي أدرى إيش بمرويه، فجعل ذكر السلطان في غيبته بشيء منكر، ولو منكر واقع فيه إهانة له وتهويل من شأنه ووقاره وهيبته، مما يؤدي للخروج عليه، مع أنه اثنين. فكيف لو كانوا جماعة؟ وأين المفسد المرتقب من أبو بكر؟ ليش ما مشاه وياه؟ لأن هذا من الثوابت. وأيضا ما قاله الصحابي الجليل أسامة بن زيد مما يدل على أن الإعلان بالنصح لولي الأمر في غير مجلسه من المحدثات، والمحدث هو الذي خالف عمل الصحابة أو لم يفعلوه. فقيل لأسامة بن زيد كما في صحيح البخاري ألا تنصح لعثمان فإنه يعني فعل أشياء مخالفة يقرب بني عمومته ويترك الناس غير وظائف في زعم المتكلم. قال أرأيتكم لو أني أردت أن أنصح له أنصح له علانية، بل بيني وبينه لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. هذا في عهد من؟ في عهد عثمان. فجعل ذلك الصحابي في عهد عثمان، كم بينه وبين عهد عمر؟ جعل الطعن أو ذكر مثالب ولي الأمر بدعة بين الصحابة. طيب هذا هو الأصل صحيح؟ استقر خلاص الأمر. فإذا جاء واحد بعد هذا الأصل قره هذا الصحابي وتكلم على السلطان، إما يكون قول صحابي اجتهد فأخطأ لأنه خالف ما استقر عليه الأمر، الورود الأحاديث والورود أيضا مثل حديث بكر من أهان سلطان في الأرض أهانه الله، والحديث الآخر والقاعدة أن الذريعة تسد إلى آخره. فحينئذ وقد قال ابن عباس حبر الأمة كما في الطبقات، لو كنت ولا بد ناصح فبينك وبين السلطان، بينك وبينه. وقول الله في القرآن لموسى اذهب إلى فرعون، ما قال إلى قوم فرعون وأثيرهم. إذن المسألة محسومة والله يا أخواني، ومع ذلك سأقرأ وأخاف أنه ما في وقت فقد نؤجلها للأسبوع القادم، اللي هي الفقرات من الشبهات ذكرت في جواز النصيحة والأمر وينظر المصلحة ونفسدة. الأمر محسوم لأي شيء، لأجل أن الصحابة أنكروا بقولهم وبشدة على من نصح ولو في مجلس واحد للسلطان علاني، أنكروا. وكانوا أصحاب الرواية كحديث من أهان سلطانه في الأرض، وأعدوا هذه إهانة وتهوين منه أن تذكره في غيبته. محسوم لأنك إذا تكلمت في مجلس ناس ما عندك السلطان وصرت تذكر منكرات السلطان تربطها به ولم تذكر منكر وحده، كما كان يفعل شيخنا بن باز، كان يذكر المنكرات وحده لكن ما ينصب يربطها بالسلطان ويثير عليه. أصحاب القول يقول لا، تذكر السلطان ومنكره عياذا بالله. أليس هذا حينئذ بالله يخالف ما يسمى بالنصح للسلطان أصلا؟ إنما هو تحريش للدهماء والعوام، لأنه ناس ما يعني ما هم علاق لهم بالحكم ولا هم يعني حتى نواب للسلطان يبلغونه، يقوم في استراحة ويذم في السلطان وأن الحكومة سوت والحكومة تخاف الله إلى آخره. هذا بالله نصح ولا إثارة؟ ها؟ يجول لأثر عبادة بس في مجلس يبين فيه النبراس الصحابة في رواية الحديث، قال حديث ذهب الذهب يكره يعني معاوية الثروية وكذا، يقول وين كره معاوية الحديث، وكان عنده مبدأ أن النصح أو رواية الحديث أو الواجب لا يطاع فيه السلطان، كما لو أن السلطان قال لك لا تصلي الفجر، أكره أنك تصلي الفجر، وجاك صاحب قلت له صدر أمر من السلطان أنك ما تصلي الفجر، ترى يكره رأس الفجر، قال وين كره، ترى الله أمرنا، خلاص نخلي هالكلمة اللي صارت في هالمجلس ده نبراس في النصح للسلطان علانية. سبحان الله، هذا النادر القليل تخليه يعني قصد ينصح ولا يفهمه ان رواية الحديث ما ينبغي ايش ان تعارض بكراهة السلطان ولا غيره. لا، هم جعلوها ايش اصل هذه كلها، وتركوا الحديث وتركوا القاعدة الدرائع وتركوا قول الصحابة كلها وذهبوا الى هذا النادر اللي حصل بهذا الطرق، وقالوا نحكمه لانه هو الارجح. اي فقه هذا؟ لا والله مو صحيح الفقه هذا، لا شك غير صحيح. ولو لم يكن في الباب حديث من هان سلطانه في الأرض وحديث إلا أن الخروج باللسان كما قال بعض الصحابة بعض السلف الكرام كما نقل من رجب أشد من الخروج بالسنان، وقنطر إليه أصلا. هيا جيبوا لي بلد، جيبوا البلد ما بدأوا فيها بالنصح باللسان قبل أن تسبح الثورة وسفك الدم ويخرجوا في مصر وسوريا وتونس، كيف بدأت من قناة الجزيرة وغيرها؟ وش كان كله يقول؟ لكن أنا ما أبغى أسوي مثلهم، أنا أبغى الأمر ينضبط، إذا خشيت المفسدة لن أتكلم. هذه تسمى ثوابت، يعني المفسدة أغلبيا راجحة دائما، فيها الشريعة حكم ثابت. أعطيك مثلا، لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير محرم ولا يجيك شخص يقول لك والله العلة حتى لا تقع في الفاحشة إلى آخره، فيجوز أن تسافر من غير محرم، وشفنا ناس كثير إذا خشت نفسها على المفسدة حست بفتنة وهي رايحة حست داخلها شهوة أو كذا. نعم، لا أعطاتها الشريعة حكم إيش مستقر ثابت. نعم، قد تأتي ظروف كثيرة لا تقع الفحشة فيها، زحام ومدري شلون، قد لا تقع، ما يكون في مفسدة راجحة يعني، قد يقال في أفراد، لكن لما الشريعة يكون فيها المفسدة غالبة في أغلب الأحيان تعطي حكم إيش ثابت، قالت لا تسافر غيرها. فهنا غيبة السلطان وذكر مثالبه في غير مجلسه هو الذي جعل الخوارج يخرجون على علي، تعرفون قال هذا علي حكم الآراء كذا، علي خرج وقاتلوا، فلا بد حينئذ أن يكون الأمر من الثوابت ولو على قاعدة سد الذرائع، يعني كيف؟ وفيه حديث حسن لم يطريه أظن لم يطرى في فتوى الشيخ مركوز، وهو حديث أسكت فإني سمعت النبي يقول من أهان سلطان الفرد أهان الله، مع أن ذكر فيه منكر حقيقي لكن سكته لأنه يقول ليش منكر أكبر وهو القتل. ولذلك عبد الله بن عكيم رحمة الله رضي الله عنه قال وددت أن لا يكون لي يد في دم عثمان، قال أنت قتلت معهم يعني تسورت السور وقتلت عثمان معهم، قال لا ولكني كنت في المجالس اللي ما يحضرها عثمان يعني أذكر مثالب له، فكان ذلك المثلبة قنطر للخروج عليه. شوف كيف ندم إن ذكر مثالب وراء أن هذه مشاركة في الدم أن يذكر مثالبه. ولذلك ما جاءت الشريعة تقول لمثل الأم إذا زارت بنتها مثلا وزوجها صانع أخطاء يسهر خارج المنزل ويجي زوجته نائمة وعيالها ما يؤدبهم ولا يشتري لهم ما يحتاجون إليه عند القدرة على ذلك وإلى آخره، ما نظرت الشريعة المفسدة والمصلحة أنها تنكر إيش على الزوج بحضرة بنته، بل قالت الشريعة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا الحكم مستقر ولا مفسد ومصلحة؟ مستقر. فخطأ أن يقال والله تنظر لما المصلحة، إذا شافت إثارتها على زوجها مصلحة إيرع خلاص، إلا في شيء تشوفه الأم لا شك يعني لا يمكن أن يطاق، كان يأتيها من الدبر كأن يريد أن يقتلها، كل ما قامت من تشوف ماسك هذا وبيأذوها وفرت من أشياء يعني لابد تقول لها هذا بيأذيك لابد تخرجيه يعني، لكن مشاكل ما يجوز. مستقر الحكم، الحكم مستقر في أن لا أحد يجوز أن يحرش امرأة على زوجها، مستقر. فإذا كان في البيت الصغير هذا سيد البيت هو الزوج، هو سيد البيت، الرجال قوامون على النساء، هو ربان البيت، فلا يجوز غيبته عند المرأة وتحريش أيضا العيال الأولاد على أبيهم. فكيف بالبيت الكبير اللي فيه أسلحة وفيه جموع كبيرة من الناس وممتلكات، كيف نجوز الخطبة يقومون في المنبر ويذكرون مثالب الحكام ثم الناس ينضغطون وينضغطون ثم يخرج وتكون الدماء، والنبي قال لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا نات الشريعة مثل هذا المقصد حرمت كل وسيلة تؤدي إليك ما يسمى بالنصف اللسان علانية. ثم تقييد النصوص مثل ما قيدنا قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، قلنا كفر دون كفر لفتوى من؟ ابن عباس. هل يكون تقييد النصوص باختلاف الصحابة ولا باتفاقهم؟ نص يقيده اتفاق الصحابة الذي يدل على وجود نص حتى يقيد نص ولا اختلافهم فلا يكون بعضهم حجة على بعض؟ اتفاق. في القرطبي نقل اتفاق الصحابة على قول ابن عباس كفر دون كفر في الحاكم يحكم غير ما أنزل الله، ولو كان ثم خلاف كالذي ادعوه التكفيريون عن ابن مسعود لكانت يعني احتمال أن لا يعلل أو يقيد النص فيكون كل الحكام كفار. نعم، لكن ابن عباس قال كفر دون كفر لم يخالف أحد من الناس. طيب النبي قال من كان له نصيحة من سلطان فليبدي علانية، وحديث من أهان سلطان الفرد أهانه الله، واتفاق جمهور الصحابة على ذلك. لو جاء وثبت أن إنسان مو على الرواية قلناها عبادة أنه يبين لبراس الصحابة في التعامل مع رواية الحديث ولو كره السلطان هذا الحديث لابد أمانة أن يروى لأن محبة الله أعظم والنصح لله أعظم أن نبين يعني الرواية الحديث ولا يفتم العلم. قلنا أنه خالف عباد، كونه راوي الحديث، فإذا روى الحديث راو برواية تخالف ما رأى، فالعبرة بما رأى ولا بما روى؟ بما روى. فالرواية من كان له نصيحة لدي سلطان فلا يبديها علانية، هذا قلنا أنه راوي حديث في النصح وترك السمع والطاعة لولي الأمر، يعني أقصد. فحينئذ كيف وهو لم يروي أصلا حديث إيش؟ من كان له نصيحة لسلطان، هذا حديث من الغنم، هو روى حديث في السمع والطاعة في المنشط والمكره ولا؟ طيب، فالسمع والطاعة شيء والنصح شيء آخر، فالنصح إنما يكون في مجلس السلطان. كما قال ذلك علماؤنا، قال ابن العلام بن عثيمين: كل نص جاء في الإنكار إنما كان في مجلس السلطان ولم يكن في غيبته. فحينئذ إذا اختلف الصحابة ولو قلت ما شئت، فهل اختلافهم يجعل قول أحدهم حجة في التقييد دون الآخر؟ لا يمكن. فإذا إذا اختلفوا فليس لنا إلا النص الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. وفهم الصحابي للنص الآخر الذي يدل على التشديد، قال: من أهان سلطان الله فأهان الله، ذكره عندما اغتيب السلطان في حضرته، أنكر بشدة عليه وقال: إن الله سيهينك لو ذكرت ولو شيء حق في السلطان. فحينئذ لن يكون قول صحابي قال بالقيد بأولى من الآخر، فلا مناص من النصوص أن نعمل بها، وهي طريقة القرآن. قال الله تعالى كما قال شيخنا صالح الفوزان: اذهب إلى فرعون، وما قال إلى بني إسرائيل حرشهم. ولن لا فائدة من تحريش الناس، فإن الناس إذا تحرشوا على السلطان وذكرت لهم شوف السلطان وش سوى وأنه بغى وأنه طغى، تبين يخرجون يعني وش يسوى؟ ما له شيء، مفاسد راجحة يعني، واضح. ولذلك الله حكيم، ما قال لموسى، مع أن موسى يعني أرسله الله لألد أعداء فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، وبنو إسرائيل مضغوطين يعني كانوا يمتهنهم في أرذل المهن، قيل هم اللي بنوا الأهرام ذيك بالسياط وشالوا الأهرام، المهم في أرذل المهن كان يمتهنهم فرعون، يعني يبون كلمة تقسم ظهر البعير إن صح التعبير. ومع ذلك ما راح لهم موسى وحرشهم على فرعون، انتظر حتى أذن له بالدخول على فرعون، أمر الله أن يدخل عليه. لو أترون لو راح لبني إسرائيل مرة واحدة فقط، ترى عصى الله ولا أطاع موسى؟ عصى الله، لأن الله وكله بأن يذهب إلى مجلس فرعون. هذه طريقة القرآن والسنة يا إخوان. ولما نصح بجانب بكرة، وددت أن الشيخ كان تكلم على هذا الحديث، حديث أبي بكرة في حسنه الألباني في سنة الترمذي، ويعضد ما سبق من نفس المبدأ سبحان الله، وشوش بينه وبينه، لكن السلطان لا يسمع. قالوا له هذا من يبسه، قالوا اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان في الأرض اسكت، زجر تدل على الإنكار الشديد، أسكته مع أنه قال حق. وين المفسدة هنا؟ واستدل بالحديث الذي يدل على الوعيد أنه يهينه الله بسجن بشيء، ليس سهل الأمر، لأن وراها دماء، لذلك يهينه الله، لأن السلطان يا إخواني ظل الله في الأرض، فإذا هدمت هذا الظل والجدار هدمته، خرج الناس سفك الدم وضاعت الحدود وضاع أمر الحج وضاع أمر التوحيد والتدريس الآمن مثل ما ترون تسمعون معلم يدرس ويبين دين الله وانتم مطمئنين تسمعون. لو سمعت الرصاص من هنا وش فيه؟ يقول اشتغلوا الخروج هذا السلطان، تراه منعنا جوز كذا المنكر الفلاني وفعل كذا، لازم نأدبه. شوف فوضى يعني، لا تقام دين ولا دنيا. فدعوى المفسد والمصلحة هذا الأمر لا ينضبط، والقول بأن النصح علني للسلطان ليس بصحيح، لأنه لتحريش الناس ليس للسلطان، فإنه غير حاضر. ومعاوية وعبادة لا يتم الحديث في مسألة إعلان النصح، ما سوى شيء إلا في مقام رواية الحديث، فروى الحديث وقيل معاوية يكره فقال وينكره هذا حديث، ما سوى شيء وقال لنا نعم يعني ذكر نصح عام. والشيء العرضي عند السلف النادر نعم ما يقيد النصوص مثل الأغلب اللي تكلم فيه ابن عباس وبكرة وزجر والثاني والثالث وحديث من أهان وسلطان الله، يعني من أراد أن ينصح فلينصح له سرا، ومن الإمام أحمد قال كلمة حق تقال عند السلطان الجائر في مجلسه، وذلك الإمام أحمد طول حياته عذب والناس مطيعون له كثير والمصلحة كبيرة لأنه أمم معه. تذكرون في مجلس من المجالس ذكر السلطان لسوء أو ذكر مثلا بتعلق بالسلطان الإمام أحمد، بل جاءوه يقول أشياء حق قالوها، قال السلطان الآن ربط المنكر به عند أحمد، فقالوا نريد أن ننزع يد من طاعته، بدأ يذكر منكراته. وش قالوا؟ يدرس أولادنا خلق القرآن، الكفر يا إمام في مدارسنا. فزجرهم وشدد عليهم قال الدماء الدماء احذروا، ما تكلمون في السلطان استخرجون عليه وتكون سفك الدماء يعني. قال هذا خلاف الآثار، ولم يقل مصلحة مفسدة. إذن هذا القول والله ما له سلف، ولا يجوز السلف أن يكون محتمل، السلف يكون واضح بين. الإمام أحمد لم يقيد هذا، يقول أي مصلحة من تكلمون ترى فيه مفسدة يلا نسكت، ما قيد، جعلها الدماء مع أن المجلس من كان حاضره مصلحة يعني، فقهاء جايين لأحمد ومجلس خاص أي مفسد مش بيصير. أنكر عليهم قال في لكم دغل، ولم يقل مفسدة ومصلحة، لأن الآثار عند الإمام أحمد يعتبرها الإمام أحمد من الثوابت ليس متغيرات الذي ينظر فيها المصلحة المفسدة، من الثوابت، فالرجوع إليها واجب من غير نكير. ثم لآسفني كذب بعض الصغار في السن هم كثير جدا، ما أدري إن قال لهم يعني كأنها تشبه الحزبية، قال لهم سجلوا أساميكم في تويتر ويلا وهجموا على كل واحد يخالف فلان. شفت جيش كبير من هالصبيان يكتبون ويسبون في المسألة دي، وهذا مو بعمل السلف والله، يسمى مظاهرات إلكترونية، هذه مثل مظاهرات الشوارع، يجي يدخل شوف متابعي كم، صفر واحد، إذا في واحد ونص بعد يمكن ما في، توه داخل بس يقولوا صح ويجمع جمع في الشوارع الإلكترونية، يا الله أكبر خروج على فلان، وجيك من هنا ومن هنا من غير علم يعني، بس يلا تكلم. ليش ذاك اليوم تتكلم على قطر وأشياء يعني ضعيفة هزيلة يا إخواني؟ يوم أنا وغيري من المشايخ ردعوا بلد قبل الصلح الآن قديم، كنا نرى بلد وبلد يخططون لاستحلال هذا البلد يعني خيانات عظمى، فالآن لها حرمة لا شك حكامهم، لكن في شيء اسمه في الشريعة دفع الصائل، الصائل وهو مسلم يهجم عليك، أصل محرام قتل الأصل، لكن متى تزول حرمته؟ لأنه جاي يقتلك فيجوز تدفعه، فيجوز في دفع الصائل ما لا يجوز في غيره، فهذا جاي يبي رضاك بس، يقول لك أعطيك أموال كما أعطى بعض الصحويين أموال كثيرة تكون في صفه حتى تخرج على بلدك معه، فإذا شاف أنك ما تريد عمله سيء وتدفع شبهه ابتعد عنك، وخلانا نعبد الله في الحرم المكي، وخلانا ما أشوش علينا بالحروب ولا شيء. ف فكان ذلك دفع الصائل. يختلف عن أمركم هذا تقولونه في حاكم بلدكم وفي يختلف دفع صائل. حكومتنا كانت تحارب هذا الصائل وتكشف شبهه وترد عليه، فهل نخالف حاكمنا ولا ننصره في صائل بيدخل بلدك أو يعين على دخل بلدك؟ إلى أن الحمد لله حصل ما حصل من العقوبات التي تعرفونها ورجع عن هذا الأمر. قبل هذا الروادع اللي فلتها الدولة من المقاطعة، يقعد المواطن يرى شبهات في بلده وأنه يجوز أن تستحل لأجل كيت وكيت وما يدفع ما المقالات تلك التي تقال فينا، صائل يريد يحتل بلدك. حتى تذكر من مقالاتهم وقتها يقولون هذه حكومة هزيلة، يعني شبهة 60-50 ونية أبو غمرتين ندخل فيها الرياض ونحتل السعودية، يعني جنون كان موجود. ثم ما نفك هذه الشبهة، ننتظر يدخلون يقول يلا حطوا يدكم في اليد انقلوا على حكومتكم. فلما يرى المواطنين مواطني هذا البلد لا يريدونهم، يريدون حكاما الذين هم على التوحيد والعقيدة وينكرون عليهم الصولة، سموه الآن تكلم على حاكم؟ بالراعي لمقتضى الولاية ما في قطر ولاية عنا لنا بيعة فيه. تكلمنا مقتضى البيعة من الدفاع عن بلدنا ودفع الصائل هذا. نعم لو كان الأمر لم يكن في صائل وجبنا هذا وهذا قلوا قد تقولوا الأمر عامل آخره، لكن صائل تدفعه كما صارت الحوثية على اليمن. فاليمن وقتها يجوز أن يدفع من أحركهم من إيران وغيرها بالرد عليهم وردعهم أن لا يفعلوا، لا شك صائل. نعم وبهذا المناسبة إخوان نشكر حقيقة إخوانكم في الحد الجنوبي وفي مشارف المملكة ومغاربها ليدفعون صولة هذه اللي يسمونها الرلستية اللي كانت تقتل مواطنين كثير لولا مراقبتهم صباح مساء للشاشة. أول يشوف النقطة ضرب، وانتم نايمين هادئين وهم عينهم مسمرة لا تقعد ترمش في هذا. أول ما يشوف اللي هو الوميض هذا يعرف أنه صاروخ يحدده حد مساره ويضرب، ودونكم تنامون ترتاحون. ادعوا لهم في ظهر الغيب، اللهم اغفر لهم وجزاهم خير عن صيانة بلادنا هذه. وإن من أراد بلادنا بشر فاللهم اجعل تدبيره تدميرنا عليه. والحقيقة أنا قلت لها ولا أخاف من أحد، قلت أن مسلك إعلان النصح للحاكم مسلك الخوارج لا شك في هذا، وأنصر في قول شيخنا الفوزان ولا أظن أحد يخالف في هذا. لما كان الإمام أحمد لما تكلموا قدامه بس في مجلس خاص قالوا السلطان يدرس خلق القرآن في مدارسنا، أي منكر أعظم من خلق القرآن؟ وربط السلطان به أنكر الإمام أحمد عليه. هذه كان الأئمة تصرفهم على مدى السنين، يعني سبحان الله. فذلك أنا يعني أحذر من صحبة أي شخص يرى أن يربط المنكر بالسلطان، لأنه سيعديك وستصبح مثله على مسلك الخوارج في هذا الباب. وكان يقول مسلك الخوارج، شوف كيف يطعن في فلان يقول مسلك الخوارج، مسلك الخوارج في هذا الباب. أنا قلت أنه صار يكفر وكان خارجي من كل وجه. من فعل ذلك لا شك أنه على منهج الخوارج في هذا الباب، وهو المعامل مع السلطان، وهو أشد باب تميزنا به للسنة. على من تميزنا به؟ على المعتزلة، عن الخوارج، عن البغاة، عن السرورية، عن الإخوان، أكثر ما تميزنا فيه وشو؟ إذن إذا صرنا عن النصيحة، مو النبي قال من شبه خوفه منهم يجوز شبه به البدع؟ ما يجوز. ثم يا إخواني أخيرا لأننا على سفر، وإن شاء الله بعد هذه المقدمة أعتبرها مقدمة لأخذ خطاب الشيخ فركوس والرد نقطة نقطة عليه، لأنهم طلبوا مني طلابه في تويتر طلب العقلاء، يعني قال نبغاك ترد يا شيخ يعني بالأدلة. سأفعل إن شاء الله أبشر، بس هذه مقدمة فقط. والأسبوع القادم لأنه ورانا سفر الآن لمدينة الرسول في حديث صلى الله عليه وسلم، أقول أيها الفضلاء من المشايخ الذين قلتم رأينا نحن على منهج السلف لكن كذا فهمنا للنصوص ونحن على منهج السلف إلى آخره، أنشدكم بالله، هل مقتضى الفقه أن تطرحوا هذا المسألة الآن وكل أهل البدع لنصرة مذهبهم في الخروج على ولاتهم من هذا الطريق. ما أحسن طريق عندهم أخسره؟ النصح العلني. وقناة الجزيرة والقنوات اليهودية في العالم التي تدخل بأسماء مستعارة عربية إلى آخره، كلها تصب في هذا المصب. يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري: يحرم على الناس لو كان حقا أن يذكروه إذا كان يقوي بدعة إيش؟ أهل البدع، قوي بدعته. فكيف لو كان باطل والنصوص تخالفه؟ يكون أشد ولا لا؟ لو كان حق. لذلك ما تجي إلى حي شهوانيين منهمكين بالنساء والخبور وينامون عن صلاة الفجر، تجيهم صلاة العصر ناموا عن الظهر، ناموا الفجر عينه محمرة، يطالع لك بعينه السواد تحت الجفن الأعلى اللي تحت أحمر كله من السهر، وجاء صلاة العصر ولقيت فيهم كلمة. أيوة الناس كلمة في العصر، ويا الله ثلاثة جو من الأربعة لاقين نايمين أيضا يصحون بعد العشاء، الأربعة جو تقوم تحدثهم. قال الرسول نعم صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويل الخمور، ويل جنة لها مفتاح يا أخي، المفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لها أسنان، ترك الفواحش، ترك البدع، ترك شيء تقوي لهم شهوتهم. تقول من قال لا يدخل الجنة؟ الله يجزاك خير يا شيخ، من الشيخ من معي، الله يوفقك يا شيخ، تقوي أنت شهوتهم. كذلك لا تقوي بدعتهم، خوارج يرون الدم وتجي تقول لذلك. سمعت سورية أثنوا على هؤلاء المشايخ اللي يرون نصر العالم، وعن الظاهر يعلون مذهب السلف جزاهم الله خير. هي صاروا يقولون الله يسلمك من ألسنة اتباعك الآن يا أيها السلف، يعني من ذعت بهذا المذهب، هذا هو العلم يا شيخ، الله يجزاه خير. بدأوا يثنون عليه لأنه وافق إيش صاروا يثنونه، يعني تميزنا بهذا. وذلك يرتئي بعض أهل السنة أن التبديع لا يكون إلا في أصل أو في فرع اشتهرت الأدلة واستقرت على إنكاره، فيجوز أن يبدع الشخص لأنه اشتهر الأدلة، خاصة تؤدي لمفاسد كبيرة وكبيرة جدا بانتحال نحلته. لكن لا شك الإنسان قبل أن يفعل هذا يعرض على كبار المشايخ المجتهدين ويعرض التراجعات والنصائح، ثم هم يرون ما هو أفضل، يرفع مثل النصر العلني لكبار مشايخنا مثل الفوزان وغيره، ويرون هم اللي ترجع لهم الكلمة في الشرق الأوسط كل الله يبارك، هم يرون متى يبدع الشخص ومتى لا يبدع. ولا أنا ما عين شخص فقط رديت وقلت هذا منهج الخوارج، ويجون يتركون التأصيلات والفهم الذي ذكرته للنصوص نحو ذلك ويجيبون طعن فيه فلان، لا والله ما طعن فيه فلان، هذا من الصرف عن الحق. لا قلنا فلان، قلنا هذا منهج الخوارج، فخموا لي الأسماء. تقول لكن العباد قال، لكن شيخ مركوس قال، لكن هو منهج هذا المسلك، مسلك الخوارج بغض النظر من القائل وما عينت قائل، مسلك الخوارج يعني ما زال منكم. إذا فعلوا شيخ متأول فعل متأولا فعل الخوارج، بس ما عندي غير هذا. وأنا ما أقدر أحبسكم لأن بعضكم سيرحل المدينة يسمع المحاضرة وربما يرجع آخر الليل، لكن كان السلف يرحلون في طلب العلم، ونذكر أن المحاضرة مهمة جدا، وخذوها من العنوان من الأخ يسري، ووزعت الإعلانات أظن في الجوال في المدينة فوزعوها بين بينكم. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الرحلة بطلب العلم والاستفادة من هذا المحاضر اليوم بعد العشاء مدينة الرسول، العوائق في طلب العلم، وهي لا شك مهمة، لأن الآن مثل هذه الفوضى والفتن، الفتن الإلكترونية اللي نشوفها كلها بالجهل في دين الله. من العوائق اللي خلت هذا الشخص جاهل منها أنه قاعد صباح مساء كأنه عالم زمانه على تويتر، طيب ولا يطلب علم ولا يحفظ متون ولا شيء، هو شاب صغير ويسوي نفسه كأن أحمد بن حنبل أو شعبة بن الحجاج، أو يسوي نفسه علي بن المديني، وما يعرف كوعة منبوعة في العلم، كوعة منبوعة. نعم والله في كلمات يقولونها بالعام يقسم بالله ما أفهم ما أفهم في يقولون حتى ما يحسنون اللغة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير ويعيذنا من كل شر، والله أعلم، وصلى الله على محمد.